نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ ابراهيم. لازلنا في الكلام على شروط صحة الجمعة، ثم الشرط الأول الوقت. قلنا المختار عند الحنابلة أنه وقتها وقت الظهر، ولكن يجوز فعلها من عند الزوال لأنها صلاة عيد، وصلاة العيد العيدين الفطر والأضحى والجمعة كلها آيات، يجوز فعلها في الضحى عندما يجوز وقتها ذاك الوقت، لكن وجوبها يجب في الزوال يعني وقت الظهر. ثم قلنا الشرط الثاني الاستيطان، لا بد أن تكون في قرية أو في مصر، واضح هذا؟ قلنا هذا الشرط كذلك مختلف فيه، عند الحنفية الشرط لا بد أن يكون في مصر كبير، عند المالكية والحنابلة لا بد أن تكون في قرية فيها بنيان، والبنيان لا يشترط أن يكون مبنيا بحجر أو طوب حتى ولو كان من خبز، لكن يرون أن البنيان إذا كان من خيام وشعر لا يجمع فيه لأن أهلها ليسوا بمستوطنين. وقلنا الصواب أنه لا يشترط أن تكون قرية، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في أسفاره يمر على أهل المياه، أهل المياه ناقذة كان عندهم غجران ولا عندهم آبار، يقفون عندها ويستوطنون ويصلون الجمعة، فكان يراهم يصلون الجمعة ولا ينكر عليهم، فدل عنهم ما يشترط أن يكون بنيان، لا يشترط أن يكون قرية، إذا كانوا في جماعة في مكان مستقرين. الشرط الثالث وهو العدد، الشرط الأول الوقت، الشرط الثاني الاستيطان، والشرط الثالث العدد. قلنا العدد اختلفوا فيه، منهم من قال 12 منهم من قال 40، وعرفنا دليل كل قول من هذه الأقوال فيما مضى من تقريرنا لهذا الشرح، والآن نستمع ما يقول. وقال في رواية عن الحنابلة أنه يجتزأ فيه بثلاث، لو وجد ثلاثة فصلوا الجمعة لصحت فيهم الجمعة، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله وقال أنه الصواب، أي هو الموافق لظاهر الكتاب والسنة، لأن دلالة العدل ليست قطعية ولا نصية، إنما هو حكاية للراوي أنهم كانوا كذا، ومجرد الحكاية ووجود القوم لا يدل على أنه شرط. نعم.
وعنه كالعقد بثلاث اختاره الشيخ تقي الدين لقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله الايه، وهذا جمع واقله ثلاث.
الله عز وجل فاسعوا طلب من الناس السعي، فالضمير في فاسعوا المامورين جماعه، واقلوا الجماعه كم؟ ثلاثه، دل على انهم لكانوا جماعه، ظاهر الكتاب هذا ظاهر القران. اما حديث اسعد بن زراره قالوا اول جمعه جمعت في المدينه جمعت في نطيع الخزمات باطلاعه واذنه صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر، قال كم كنتم يومئذ؟ قالوا 40. هذا لا دلاله فيه على انهم لو كانوا أقل من ذلك لا يجمعون، ولو كانوا أكثر من ذلك، لو كانوا 50 لا يقال أنه لا يصحبون 50، ولو كانوا 60 لا يقال أنهم لا يصحبون 60، هذه لا دلالة فيه. وكذلك دلالة من قال أنه 12 ما عنده حجة، سوى أنه قال الراوي حين انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه قائما لم يبق معه إلا 12، هذا لا دلالة فيه على صحة الجمعة ب 12. الصواب ظاهر النص أنه لو كانوا ثلاثة صح أن تقام به الجمعة. نعم.
وعنه القرى خاصة.
وعنه هذه الروايات هذه الروايات تفيدنا أن أقوال الحنابلة إذا تعددت لا يخلو قول منها يوافق الحجة الصائبة. إذن هذا هناك رواية عند الحنابلة أنه ثلاثة تكون بهم جمعة، وقلنا هذا الصواب لكن ليس هو المذهب. نعم.
وعنه بخمسين لما روى أبو هريرة قال لما بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين جمع بها، رواه أبو بكر النجار. وعنه بسبعة وعنه بخمسة وعنه بأربعة
هي توافق الحنفية. الحنفية كذلك يشترطون أربعة، فإن هذه الروايات في المذهب وهي أقوال بعض التابعين وأقوال بعض السلف الصالح، لكن كلها ليست فيها دلالة ولا حجة على أن هذا العدد مطلوب في الجمعة. نعم.
وعلى الروايات كلها لا يعتبر قول الإمام زائدا على العدد على المذهب.
الخلاف بين الشافعية والحنابلة كلاهما اشترط في العدد أربعين، فالأربعين يدخل فيهم الإمام الذي لو كان المأمومون 39 وتمام الأربعين هو الإمام، ولا بد أن يكون صاف العدد من المصلين 40 والإمام زائد. المسألة خلافية بنيت على اشتراط العدد، واضح؟ فمن اشترط العدد 40 أو 50 أو 3 يقل في هذا الخلاف. وقد أرحناكم في بيان القول الصواب أنه لو كانوا ثلاثة لاجتزأ به الجمعة. نعم.
وعنه بلى عليها لو
بلى عنه بلى يعني إيه؟ أن الإمام يعد في هذا العدد، يدخل في هذا العدد، أن الإمام اشترط أن يكون تمام أن يكون زائد على 40. نعم.
وعليها لو بال مثبتا نافيا لم يثبت إلا أن يقول بدونه العدد المعتبر.
الإمام لو ظهر أنه بعد صلاة الجمعة أنه صلى بالناس المحدث وكان هو تمام 40، على الرواية الأولى ما صح الصلاة، إما أن يوجد 40 أن يقال لهم عيدوها ظهرا. عرفنا هذا؟ تكلم في تفاريع الفقه وهي مبنية على وهي مبنية على قواعد وأصول. هذه القواعد والأصول سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، يهمنا معرفة هذه التفريعات بعد أن بينا وجه الصواب في القول في العدد. واضح الكلام هذا؟ اقرأ.
ويتفرد لا مطلقة. قال المجد بناء على رواية أن صلاة المؤتمر بذات حدثه تقصد إلا أن يكون
قراءة
فرع. طيب. إذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجد أن يضمه.
إذا رأى الإمام وحده العدد، رأى هذه ليست بصرية، هذه رؤية القلبية. إذا رأى الإمام وحده العدد ليست الرؤية البصرية، إنما هي الرؤية القلبية، بمعنى إذا اعتقد وإذا تيقن وإذا جزم. إذا اعتقد الإمام العدد فنقص عن 40، الإمام اشترط العدد، يرى أنه دون 40 لا تصح الصلاة، ووجدهم 33 أو 39 ولا بد أن يكون هو زاد عن 40، فلا صح أن يجمع بالناس، لا صح أن يجمع بالناس لأنه يصلي بالناس خلاف ما يعتقده. هذا معنى رأى. أعوذ هذا
أقرأ. إذا رأى الإمام وحده العدد ونقر لم يجد أن يؤمه ولزمه استخلاف أحده، وبالعكس لا يلزم واحدا منهما. ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجد بأقل.
ولو أمره السلطان ألا يصلي إلا الأربعين لزمه طاعة السلطان ولا يجمع إلا الأربعين، لأن خلاف شر، لأن خلاف عن الإمام فيه شر.
ولا أن يستقرق بقصر ولايته،
ولا يستخدم الإمام الذي أمره السلطان أن يصلي بالعدد أن يستخدم غيره، لأن ولايته قاصرة على الإمامة فلا يجوز له أن ينيب. نعم.
بخلاف التكبير الدائم،
هذا التكبير غلط، هذه العبارة دي لم أرى أن الشراح ما تعرض له غير مفهومة، لكن الله أعلم الخطأ في كلمة التكبير معناه العدد بخلاف العدد الزائد، الله أعلم هذا الصواب، إلا ما يصح العبارة لا معنى لها. اقرأ المتن يا إبراهيم.
وعنه كالعقد بثلاثة، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا الظهر.
طيب، قلنا الرواية المذهب أربعون، فإذا دخلوا في الجمعة وخرجت منهم اثنان فبقي من المصلين 38، فبقي من المصلين 38، فكيف يكون العقد؟ قال استأنفوها ظهرا، من العدد المعتبر هو شرط. ما معنى استأنفوها ظهرا؟ أي أن ما صلوه يعتبر نافلة، ما قال يبنوا عليها ظهرا، قال استأنفوها ظهرا. ما الفرق بين البناء والاستئناف؟ البناء أن تعتبر ما فعلته من الركعات محسوبه ظهرا، لكن ما قال يبني عليها ظهرا، قال يستأنفها ظهرا، فدل أن ما صلاه فهو نفل لا اعتداد به، ثم يعيد الصلاة ظهرا من جديد. واضح هذا؟ إذا نقص العدد قبل أن يتم الجمعة. نعم. المتن الرائع.
ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا، وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة.
إن نقص قبل الإتيان بركعة سموها ظهرا، ما قالوا استأنفوها. وإن نقصوا بعد الإتيان بركعة أتموها جمعة. السؤال لما فرق لما جعل النقصان قبل الإتيان بركعة أن تكون ظهرا، وأن النقصان إذا حدث بعد الإتيان بركعة جعلوها جمعة؟ أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، ونوها على هذا الأصل، أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فهو يقول إن كان المأمومون أدركوا مع الإمام ولم ينقص عددهم إلا بعد المجيء بركعة قد حصلت لهم الجمعة، يضيف إليها ثانيا وأصبحت جمعة في حقنا. إن كان النقصان إنما حصل قبل إتمام الركعة والعدد شرط في صحة الجمعة، فيقول هؤلاء يبنوا عليها ظهرا، ما الذي فعلوه من ركعات فاجعلوا هذه ظهرا. واضح الكلام؟ هذا المتن. نعم.
ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا.
الآن هذه مسألة أخرى مستقلة. إذا جاء إنسان ودخل الجامع والناس في صلاة الجمعة للتشهد الأخير، يصليها ظهرا أو جمعة؟ مذهب الأئمة الثلاثة أنه يصليها ظهرا، وعند الحنفية أنه يصليها جمعة. فدل الأحناف بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فأتموا، هو أدرك الصلاة فيصليها جمعة، والجمعة هي صلاة الوقت، صلاة ذات اليوم من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله وزاد ظل الزوال وقت العصر، هذا وقت جمعة وقت ظهر. واضح هذا؟ ولذلك من قال بهذا القول طرد هذا القول، فقال من فاتته الجمعة ووجد ورجع إلى أهله فصلى بأهله يصليها جمعة ما صليها ظهر. هذا وقت جمعة ليس وقت ظهر، إلا إذا كنت وحدك فلا تسمى جمعة، إن الجمعة من الجماعة. فمن فاتته الجمعة لعذر وعاد فوجد جماعة أخرى صلى، ليس هذا قول الحنفية، قول الظاهرية. لكن الأحناف يقولون من أدرك منها جزءا فسمها جمعة، والجمهور يقولون من أدرك منها ركعة صحت صلاته جمعة، يأتي بثانية ويسلم. ومن لم يدرك ركعة، الركعة تتم بإدراك الركوع، وعند الشافعية إدراك الركوع وسجدتين بعدها، هذا مر علينا كلام صلاة الجماعة. من أدرك ركعة وركع مع الإمام واطمأن وأتى بتسبيح ورفع مع الإمام فهذا مدرك للركعة، ولو فاتته الفاتحة. هذا إذا سلم الإمام يأتي بركعة وكان الجمعة في حقه. ومن لم يدرك هذه الركعة صلاها ظهرا. ما دليل الجمهور في هذا؟ دليلهم حديثان، حديث ضعيف أن يقول صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعة من الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ما صححه بعض الحفاظ. والحديث الآخر عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة، هو صحيح هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الحديث عام، يقولون عام يدخل فيه الجمعة وغير الجمعة. مفهومه منطوقه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك ركعة ما أدرك الصلاة. واضح هذا؟ الناس لا يأخذون بالمفهوم، والظاهرية لا يأخذون بالمفهوم، فلذلك ما اعتبروا هذه وقالوا من أدرك جزءا من الصلاة قد أدرك الصلاة وتصح في حقه جمعة. ضبطنا هذه القاعدة في الموضوع هذا فقرا المسجد.
ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في حول القراءة.
نعم. أي القولين أرجح في هذه المسألة؟ أي القولين أرجح، قول الحنفية أو قول الجمهور؟ قال بهذا قول من أهل العلم، وقال بهذا قول من أهل العلم، ولكن الله أعلم أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هي عامة يدخل فيها الجمعة وغيره. لكن الشاهد المذهب الذي نقرره بالفقه أن من أدرك دون الركعة ليس مدركا للجمعة، فيتمها ثلاث ركعات، إذا يتمها أربع ركعات صليها ظهرا، لأن الظهر بدل الوقت. من فاتته الجمعة صلاها ظهرا. طيب هذا الذي فاتته ركعة من الجمعة دخل والإمام انتهى من سبح وركع، وبعد أن رفع رأسه من الركوع دخل المأموم فصلى معه الركعة الثانية، ثم قام المأموم ليأتي بالركعة الثانية وفق قول الجمهور، من أدرك ركعة من الإمام وفاتته الركعة الثانية، الركعة الثانية يجهر بها أو يخافت بها. صلاة الجمعة جهرية ولا سرية؟
جهرية.
إذا قام المأموم أراد أن يقرأ والركعة الثانية يجهر بها أو يخافت بها، قلنا بالظاهر أن صلاة الجمعة جهرية فهذا يجهر بها، لكن من لم يتفطن أن الجمعة أن الجهر إنما يكون في جماعة، وهذا قام صلى منفردا ما صلىها في جماعة، يصليها سرا ما يجهر فيها، إذا قام وأتى بالركعة الثانية لا يجهر فيها إنما يأتي بها سرا، ليست هيئة الجمعة، إنما قضى ما فاته. قاضي حانة اقرأ.
ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول القراءة. وقال يوم أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة ويتمها ظهرا.
هذه مسألة مبنية على أن النية هل تنقلب ولا ما تنقلب. الجمعة لما كانت جهرا لا يخفى على المصلي المسبوق أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، واضح؟ إذا كان انتهى من الركعتين يعلم المأموم أن الصلاة فاتتهم. إذا كبر يصليها ينوي بها جمعة أو ينوي بها ظهرا، عرفتم؟ إذا كبر ينوي بها ظهرا يدخل مع الإمام ولا ما يدخل؟ يدخل مع الإمام، ما يحصل لبعض الإمام قام يصلي، بس ينوي بها ظهرا أو ينويها جمعة. إن نواها ظهرا فيكون هناك إشكال بخلاف نية المأموم مع الإمام، إن نواها جمعة ثم حولها ظهرا فهل النية تنقلب في أثناء الصلاة من كذا إلى كذا؟ لما كان هذا الأصل مقرر عند الفقهاء وقعوا في هذا الإشكال، والصحيح أنه يعني لا إشكال في ذلك، يدخل المأموم وينوي الجماعة ويصلي ظهرا، ولا يعني ولا اعتبار بمخالفة الإمام في نيته، لأن المفترض يصلي خلف المتنفل والمتنفل يصلي خلف المفترض، وكلاهما ينوي صلاة غير صلاة الآخر، وصححنا صلاتهما. وكذلك إذا نوى ظهرا فما في خلاف، صلاة صحيحة، إلا من اشترط اتحاد نية الإمام مع المأموم. واضح الكلام هذا؟
ومن أحرم مع الإمام.
وقال أبو إسحاق بن شاقلة
ينوي جمعة ويتمها ظهرا.
أبو إسحاق بن شاقلة من أحد حذاق الحنال إلى كباره، يقول هذا المسبوق إذا دخل ينوي جمعة يتفق مع الإمام، إذا سلم الإمام قام وأتمها ظهرا. هذا الكلام لما كان مخالف لأصل الإمام اضطرب الشراح فيه اضطراب كثير، وسنعلم بعض ما يقولون هنا. لكن وجهه ابن رجب الحنبلي يقول اطلعت على مقالة لابن شاقلة في بعض كتبه ولم يعرفها شراح هذا القول. أراد يقول رحمه الله أن من فاتته صلاة الجمعة يصليها أربعة كالعيد، من فاتته صلاة العيد ما يصليها ركعتين. السنة إذا من فاتته صلاة العيد وعاد إلى داره يصليها عيدا يصليها أربع ركعات. ولذلك الإمام إذا جمع بالناس في القرية وخرج بهم خارج القرية وعجز الكبار السن وضعفة الأهل أن يلحقوا بالصلاة، يستخلف من يصلي بهم في القرية أربعا، يصلي بهم أربع ركعات. وكذلك من فاتته صلاة العيد من السنة أن يصليها أربعا، ما يصليها ركعتين. يقول هذا يتمها ظهرا ينويها جمعة، لكن من فاتته صلاة الجمعة من السنة في حقه أن يصليها ظهرا أربع ركعات. قال هذا توجيه قول ابن شاقلة، اقرأ الشرح واسمعوا يا أخوان.
وقال أبو إسحاق بن شاقلة ينوي جمعة تبعا لإمامه ويتمها ظهرا، وذكر القاضي المذهب فصلاة المسافر مع المقيم وضعفه البيت.
الشاهد في كلام كثير في هذا الحول في توجيه هذا القول، لكن ما قررناه لكم هو الصحيح إن شاء الله تعالى. اقرأ ما بعده. من أحرم مع الإمام.
ومن أحرم مع الإمام ثم تحرم عن السجود سجد على ظهر الإنسان أو رجله.
لا كالظهر قلنا أربع صلي ظهرا، أربع ظهرا يظهر العيد قال من فاتته صلاة العيد والسنة في حقه أن يصليها أربعا، أن يجلس للتشهد أو لا يجلس للتشهد. أرمى سؤال قال وجزا الله خيرا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه في الفريضة، إذا أراد الإنسان أن يتنفل لا يشبه الفريضة، لكن لما كانت هذه صلاة سنة مؤكدة بل أنها قد تكون واجبا، وقد راها بعض الناس أنها فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الحيض وذوات الحضور أن يخرجوا إلى صلاة العيد، مع أن المرأة السنة في حقها تصلى في بيتها والأفضل صلاتها في بيتها إلا العيد، والأفضل أن تخرج مع الناس تصلي في المسجد. فلما كان هذا الحث والحظ منه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة العيد لا يستبعد من قال بوجوبها أنها واجبة على الأعيان. الشاهد من صلاها صليها بتشهدين أول وأخير. طيب مسألة ثانية، نعم أقرأ.
ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله.
الآن هذه مسألة فيها إشكال قائم. الجمعة مظنة ازدحام الناس، كثرة الناس والمصلين، وهذا يحصل كثيرا، فدخل فلم يجد موطئا فزاحم حتى وقف، صلى مع الإمام وركع وركع مع الناس وسجد ولم يجد موطن لوضع جبهته على الأرض، فكيف يفعل؟ يحصل ولا ما يحصل؟ أم هذا صادفناه؟ فكيف يفعل؟ يقول هنا المذهب أنه يجب عليه أن يسجد حسب استطاعته على ظهر إنسان، على قدمه، على جسم حيوان، فكيفما اتفق لا بد أن يسجد. فإن تعذر بحال من الأحوال وقف حتى يرفع الإمام رأسه فيسجد هو، ويأتي بالسجدتين ويلحق الإمام. فإن استيقن أنه لا يأتي بما فاته إلا وينتهي الإمام من الركعة الثانية فلا يأتي بالسجدتين، فيركع مع الإمام، ويعتبر ذلك الركوع ركوعه الأول بالنسبة لهذا المسبوق، هذا الذي زحم عن السجود. واضح الوصل ولا مش واضح؟ إذا دخل المصلي والإمام قائم فدخل معه وركع، ثم ركع الإمام وركع الناس وركع معه، ثم سجدوا فلم يجد موطن للسجود، ما الذي يفعل؟ في المذهب لا بد أن يسجد، وعند الشافعية لا بد أن ينتظر ثم يسجد، والحنابلة يأمره بالسجود. قال السجود أولى، يسجد على أي موضع، على ظهر إنسان أو قدمه أو على جسم أي حيوان، لو كان في حيوان مربوط يسجد عليه. واضح؟ فإذا تعذر ذلك انتظر قائما حتى يرفع الإمام من السجدتين ويستقر قائما، فيهبط ويأتي بالسجدتين ثم يلحق الإمام. فقال هذا صلاته صحيحة وله شبيه في الشرع في صلاة الخوف، إذا كان العدو تجاه القبلة يصلي الإمام بطائفة يركع معهم ويسجد ثم يقوم وينصرف، وتأتي الطائفة الثانية فيتمون لأنفسهم ركعة ثم يدخلون مع الإمام. قال هذه حركات، والسبق بهذا لا بأس به لأنه معذور وجائز ذلك. واضح هذا؟ إن تعذر عليه السجود لحق مع الإمام، إن ظن أنه لا يفوت، لو سجد يفوته الإمام يترك ذلك ويلحق الإمام. فإذا لحق الإمام أي الركعتين يعتد بها، الأولى ولا الثانية؟ الأولى ما فيها سجدات وتسقط عنه لا يعتد بها، ويعتبر ما ركع مع الإمام الثانية هي الأولى في حق هذا المزاحم الذي زعم في السجود. واضح المسألة؟ أقرأ. نعم. ما يستطيع يزيد مرة؟ اي تزعل اوقع منه اي ما تصح اذا لا تستطيع تزيد لا الاولى ولا الثانية ما تصح. وفي قول 30 في رواية انه اذا زحم مزاحم فلن يستطع يومئ ايماء حسب المستطاع، ان عجز عن السجود يومئ ايماء حسب المستطاع وصح في حقه. ولعل هذا قريب لظاهر الادله، يقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فهذا ما استطاعوا ذلك الشخص. نعم. ومن احرم مع الايمان اقراه.
ومن احرم مع الايمان ثم سحب عن السجود سجد على ظهر الانسان او رجليه. ومن احرم مع الايمان ثم سحب على السجود في الارض سجد على ظهر الانسان او رجليه على ظهر اخيه.
هذا قول عمر رضي الله عنه ليس له مخالف، اذا اسجد الزحام فليسجد على ظهر اخيه. في معناه سنة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وهو قول أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه. نعم.
رواه أبو داود الطيالسي وسعيد، وهذا قاله بمحمر من الصحابة وغيره في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف.
كأنه يلمح أن هذا القول أرجح من قول الشافعية الذين يقولون أنه ينتظر. نعم.
ولا يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب.
يقول أنه إن عجز لا يؤمن إيمان، إذا عجز عن ذلك لا يؤمن إيمان، لا بد أن يسجد. نعم.
فوجب وصح كالمريض يؤمن، وقيل لا يجوز ذلك. وذكر
ولا يأتي بما يمكنه حال العجز، ولا يأتي فوجب وصح كالمريض يومئ. القياس كأنه أراد أن يقول أن من سجد على ظهر إنسان صح سجوده لأنه معذور كالمريض، معذور إذا ما استطاع السجود يومئ إيماء. واضح الكلام؟
نعم. وذكر ابن عقيل أنه لا يسجد على ظهر أحد ويومئ غاية الإنسان.
أي هذا مخالف لعله ما اطلع على سنة الصحابة رضي الله عنه، من عقيل ما اطلع. لكن إن عجز حتى على السجود على ظهر إنسان قول ابن عقيل متجد يؤمن إيمانه. أما من استطاع نظر ولو يسجد ولو على ظهر إنسان وجب عليه السجود. نعم.
فأما إن اهتاج إلى وضع يديه أو ركبتيه وقلنا يجوز في الجبهة فوجهه، ذكره ابن تيميه وغيره.
طيب. إذا قلنا أنه يمكنه وضع الجبهة على ظهر إنسان ولكن لا يجد موطن تضع فيه يديه ولا ركبتيه، فما الحكم؟ فالحكم هو حكم واضع الجبهة قدر الإمكان، إما على ناس ولا كذا. نعم.
فإن لم يمكنه انتظر وسجد إلى زال السحاب وجمع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عثمان
في صلاة عثمان الخوف العدو تجاه القبلة، وصلى بطائفة ركعة والطائفة الثانية تنتظر، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلوا معه وأدركوا معه الركعة. يقول هذه حركات والدخول مع الإمام في الركعة الثانية له سبيل شرعي، هذا جائز. نعم.
لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عثمان للعذر وهو موجود هنا، والمفارقة وقعت صورة لا حكمة.
والمفارقة وقعت صورة لا حكمة. أراد أن يقول لو اعترض معترض قال كيف تقيس صلاة الخوف على من زحم في صلاة الجمعة، قال ما قسنا هنا قياس الصورة، إنما قسنا قياس الحكم، أن هذه فيه حركات وفيه تأخر طائفة ثم اللحاق في الركعة الثانية، فاتفق هذا الحكم مع هذا الحكم أن هذه تعذر عليها السجود حتى لحق بالإمام في الركعة الثانية، فاتفقت الصورتان حكما لا صورة، اتفقت الواقعتان حكما لا صورة. نعم.
فإن لم يمكنه فجد إذا زال التحام إلا أن يخاف فوات الثانية ويتابع إمامه وتصير أولى ويتمها جمعة. ذكره ابن الجوزي وصاحب التفسير بقوله عليه السلام فإذا ركع فاركعوا، ولأنه مأموم خاف فوات الثانية فلزمته المتابعة
لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع الإمام فاركعوا فلا تأتي بالسجدتين، اركع مع الإمام، كأنه تلميح الرد على الشافعية الذين يلزمونه بالاتيان بالسجدتين ولو فاتته ركعة ثانية، لكن عندهم الركعة تلحق بالسجدتين الأخيرتين لا تنتهي، الركعة عند الحنابلة تنتهي برفع الإمام رأسه من الركوع، وعند الشافعية تنتهي الركعة ورفع الإمام رأسه من السجدة الثانية للركعة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية انتهت الركعة. عرفنا هذا؟ اقرأ.
ولأنه مأموم خاف فوات الثانية فلزمته المتابعة كالمسجود، وعنه لا يتابعه بل يشتغل بالسجود الأولى
كالسابعية، وعند المنازل توافق السابعين لا يتابع الإمام إنما يشتغل بإتمام الركعة الأولى فيأتي بالسجود. نعم.
وكما أنه كان التحام والإمام قائم، فإن لم يزل التحام حتى سجد الإمام الثانية تابعه، وقد تحصل له ركعة يتمها جمعة أو يصلي ظهرا فيه وجهان.
قال إن لم يتابعه فسجد للأولى ورفع الإمام الثاني ورفع رأسه من الركوع يتمها ظهرا أو جمعة، قال فيه وجهان، لكن بينا الصواب أن يسجد حسب ما تيسر له ثم يدرك الإمام. نعم.
فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته تركه متابعة إمامه العمدة. ومتابعته واجبة لقوله فلا تختلفوا عليه، وترك الواجب عمدا يبطلها وفاقا. وإن جهل تحريمه فسجد، أي إذا جهل تحريم متابعة إمامه الثانية لم تبطل الصلاة ولم يحدث بسجود، لأنه أتى به في موضع الركوع جهلا وهو كالثاني.
أراد أن يقول أن من لم يعلم من زحم في صلاة الجمعة أنه يجب عليه السجود ولو على ظهر إنسان أو طرف آدمي أو حيوان، ما علم أن هذا واجب وظل قائما ينتظر الفراغ وفاتته الركعة الثانية، قال هذا إن كان جاهلا هو يأتي بالركعة فيتمها ظهرا وفي قول جمعة، وإن كان عالما بالحكم أنه يجب عليه السجود لو على ظهر إنسان ولكنه تعمد حتى رفع الإمام رأسه من الركوع وصلاته باطلة لا بد من إعادتها، هذا توجيه القول، هذا ما في المثل قررناه. نعم.
وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد ثلاثة، لأنه أتى بسجود وارتد به، وإذا اعتد له بذلك صحت جمعته، لأنه أدرك مع الإمام ركعة والجمعة تدرك بها ويأكل للشخص.
اقرا بعد عنه.
وعنه يتمها ظهرا.
هذا الذي زوحل وفاتته الركعة الثانية جاهلا بوجوب السجود في رواية أنها يتمها ظهرا ما يتمها جمعة، في روايتين رواية يتمها جمعة والرواية الثانية يتمها ظهرا. اقرأ مسائل.
الأولى إذا أدرك الركوع وزحم عن السجود أو أدرك القيامة وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه أو سبقه الحدث ففاته ذلك بالوجود وقلنا يبني استأنف ظهرا نص عليه.
أراد يقول من سبقه الحدث معنى كان في الصلاة ثم خرج منه ما ينقض الوضوء دون اختياره في صلاة الجمعة هذا يذهب ويتوضأ قال ويستأنف ظهرا يعيد ظهر من جديد لا عبرة بما حصل بما صلى. وقلنا من سبقه الحدث قررناه في صلاة الجماعة من سبقه الحدث فيه روايتين، الرواية الأولى يستأنفها يعيد الفريضة يستأنفها والرواية الثانية يبني على ما صلاه إن كان وقت التفريق قريب يعني وقت ما ذهب يتوضأ في المعاد كان قريب يبني عليها ظهرا كم صلى من ركعات فيتوضأ يبني ما صلى عليه. لكن هنا جعلها رواية واحدة قال يستأنفها ظهرا صلاة الجماعة. المسألة التي بعدهم
الثاني إذا فاته مع الإمام الركوع والسجود بنوم أو قبل أو ونحو لغت تلك الركعة نص عليه. وكذا يفاته الركوع فقط في رواية.
قد يحصل لبعض الناس أن يأتيه سنة نوم قاهرة دون اختياره فينام وإذا الإمام ركع ورفع رأسه وسجد فاستيقظ من السنة وإذا الإمام في السجود هل يأتي بالركعات سريعا للحق بالسجود أو تلغى تلك الركعة؟ قال تلك الركعة تذهب عنه تلغى تلك الركعة ويعتبر ما يأتي به الإمام أولى ركعاته كانت تلك الركعة الأولى وإن كانت الثانية تعتبر الأولى إن كانت الثالثة تعتبر الثانية وهكذا. فمن نام أو سهى أو غفل ظل في تفكير ودخله الشيطان في وسوسه ولم يستيقظ من هذه الوسوسة إلا بعد ما فرغ الإمام من الركعة الأولى أو في السجدة التي للركعة الأولى فهل يتداركه كالمسبوق أو يستأنف؟ يقول لا هذه الركعة تلغى ولا اعتد بها ويعتبر ما استيقظ أو ما عاد إليه تفكيره ما يأتي به الإمام هي أولى ركعاته. واضح كلام هذا؟
الثالثة إذا أحرم مع الإمام فزحل وأخرج من الصف فصلى فزا لم يصح.
أحرم مع الإمام دخل مع الإمام وزحل حتى أخرجوه من الصف هذا يحصل ليس فرضا يحصل هذا لما خرج من الصف لم يجد له رفيقا يحاذيه في الصف صلى وحده ومر علينا أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح والحنابلة عندهم لا تصح سواء كان الاضطرار أو القيام وقلنا الصواب أن صلاة الفرد لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما يقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو للمختار أما المعذور المضطر فلا يدخله النهي. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا تصلوا منفردين وخبر في قوة النهي المراد به الطلب ومن خالف هذا النهي فصلى منفردا باختياره صلى خلف الصف وحده والصف الذي أمامه فيه فراغات فصلاته غير صحيحة إلا إذا أسعفه الله بشخص آخر صلى معه هذا صف فإن لم يصلي معه أحد وصلى منفردا دون اضطرار فصلاته باطلة لا بد من الإعادة. هذا الذي جوحي ما أخرج من الصف صلى وحده يقولون صلاته غير صحيحة لا بد من استئنافه وإعادته. وبينا أن الصحيح التفريق بين المضطر وغير المضطر. واضح هذا؟ اقرأ الشرط اللي بعد الرابع.
الشرط الرابع أن يتقدمها خطوتان، ومن شرط صحتهما الحمد لله الحمد لله تعالى والصلاة على رسوله
صلى الله عليه وسلم. من شروط صحة الجمعة، ليس من شروط وجوب الجمعة، شرط الوجوب مر علينا انتهينا منه، هذه شروط الصحة. من شروط صحتها أن يتقدمها خطبتان، خطبة الأولى يخطبها الإمام واقف ثم يجلس جلسة هنيها قريبة ثم يقوم يخطب ثانية. هذه الخطبة يقول أنها شرط، شرط في الصحة، شرط في حق من؟ حق الإمام، وشرط في حق المأموم أنه لو وجدت كانت جمعة، وأن لم توجد لا تكون جمعة، لكن الإمام يلزمه حضورها، ولا بد من حضور 40 كذلك في استماع هذه الجمعة. هذه الخطبة، استماع الخطبة وحضورها لا يشترط في حق كل أحد، لكن من قال بهذا القول يرى أن شرط الصحة تلزم 40 شخصا، إذا كان 40 موجودين في الجمعة فهم تحملوا هذا الشرط عن غيره، والجمعة كانت صحيحة لأنهم حضروا الخطبة التي هي خطبتان بينهما جلوس. هذا معنى شرط الصحة في حق الصلاة من رأى الاعتبار. ولو سألناهم ما الدليل على ذلك يشكون الجواب وضبطه صلى الله عليه وسلم وفعله له دائما لم يخل في وقت من الأوقات، ولا الصحابة رضي الله عنهم أخلوا به في وقت من الأوقات، لم تكن صلاة جمعة إلا بخطبتان. واضح؟ ومن لم يرى الفعل حجة قال ما في دلالة، كتاب الله نص قال يقول سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر المراد به الصلاة، ومن فسر هذا الذكر بأن المراد به الخطبة قال هذا تحريف لكتاب الله، الذكر المراد به هنا الصلاة، وقد فسره جماعة بأنها الخطبة، قال لا يصح الاستدلال بأنها الخطبة إن المراد به الصلاة. فمن رأى أن الفعل لا حجة فيه يقول أنه تصح صلاة الجمعة ولو لم تكن هناك خطبة، ومن رأى أن هذا الفعل حجة لأنه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته والخلفاء والمسلمون كلهم ما صلوا جمعة إلا بخطبة، فدل على اشتراطها، ثم اشترطوا في هذه الخطبة شروط، إذا فكر الإنسان فيها قد يكون شروط متعسفة قد تكون شروط صحيحة. فمن شروط هذه الخطبة حتى تكون صحيحة ما يقرأه الآن القارئ اسمع، ومن شروط صحتها
أن يتقدمهما خطبتان لقوله تعالى لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الآية، والذكر هو الخطبة.
هذا يعني كلام مرجوح، إذا نودي للصلاة قال للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال فإذا قضيت الصلاة، ابتدأها بالصلاة وختمت بالصلاة، فدل على أن ذكر المراد به الصلاة ما هو خطبة، لكن الخطبة يستأنس بها بدليل آخر بمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وفعل الصحابة واستمرارهم عليها. نعم.
والذكر هو الخطبة وأمر بالسعي إليه فيكون واجبا،
فيكون واجبا يعني فيه ارتكاب محظورا مخالفة للمذهب. يفهم منه أنه من دخل بعد الخطبة ولن يسعى إليها ترك واجبا. قال الراجل إما أن يكون بمقام الشرط وصف الفرض قال له لا جمعة لك، أيكون واجبا أخلى بشيء من الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهذا الواجب. واضح هذا؟ كل من قال أن السعي إلى الخطبة واجب يلزمه أن يرتكب هذا القول، وهو أن من فاتته الخطبة يقال له لا جمعة لك. وهذا ما قال به إلا عطاء ومجاهد وفلان من التابعين فقط، ما قال به الناس. نعم.
ولمواظبته عليه السلام علينا مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي.
إذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي يدخل فيه الخطبة، دليل منازع فيه، الدليل ليس حجة، لأن الدليل لا بد أن يستسلم له الخصم، يسلم به يقبله. أنا ما في حجة على أن الخطبة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
وعن عمر وعائشة فطرت الصلاة من أجل الخطبة.
ثم استدل بدليل آخر، قال أن عائشة رضي الله عنها وطائفة كبيرة من الناس قالوا أن الخطبة قامت مقام ركعتين، الأصل في الصلاة بعد الزوال إلى وقت الظهر 4 ركعات، ولكن قصرت الجمعة ركعتان لأن حل بدل الركعتين الخطبة، فكانت الخطبة تقوم مقام الركعتين. هذا قول عائشة بعض الناس رضي الله عنه. نعم.
ويشترط اثنتان من قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خطبتين وهو قائم يقصد بينهما فعله، متفق عليه.
من قال لا بد من خطبتين واستدل بالفعل، واستدل بإيه؟ بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، واشترط ذلك أن الفعل دلالة على الشرط بصحة الجمعة، لا بد أن يأخذ بجميع هذا الفعل، لا صح نلغي منه شيئا، فلا بد من خطبتين، ولا بد خطبة أن تكون قائمة على قيام، ولا بد أن يجلس بينهما جلوسا برهة من الزمن. لكن من قال باشتراط الخطبتين بعضهم لم يشترط القيام بل جوزه لو كان قاعد، وبعضهم اشترط القيام ولم يشترط الجلوس، وبعضهم اشترط خطبة واحدة لم يشترط كذا. كل من قرر هذا الفعل لن يأخذه بهيئته، من أراد اتباع السنة والفعل واستدل على حجيته فلا بد أن يأخذه بهيئته، لا يقطع منه جزء أن يترك جزء أن يستدل به، ما يصح، فهذا مخالف للسنة. وقررنا هذا فيما قلناه في صلاة الوتر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عليهن صلى الله عليه وسلم، من عمل بهذه السنة بها ونعمت. لكن من أراد أن يقول أن هذا الفعل هو الصحيح وينكر على من صلى الوتر 20 و30 ركعة أخطأ في ذلك، وأشد من ذلك خطأ أنه يصلي 11 ركعة بسورة قاف كلها أقل من قيام العشاء ثم ينام كنوم الغافلين، ويقول هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي معظم الليل بإحدى عشر ركعة يقرأ فيها بالبقرة وآل عمران والنساء 3 طوال وغيرها من السور، ثم هذا يصلي بقاف في 11 ركعة ويقول أنها السنة، وينكر على من صلى التراويح 20 ويقول أنه أتى بالسنة. ليس كذلك، السنة أن تأتي بالفعل على هيئته من أجل أنه فعل، من لم يأتي بهذه الضوابط ما أتى بالسنة. يا أخي عرفنا ولا ما عرفنا؟ كذلك نقول هنا أن اشترط الخطبة في الجمعة فلا بد أن يأتي بهيئاتها كما فعل صلى الله عليه وسلم، قيام وجلوس بينهما وخطبتين فيهما ما فيه من الأذكار. أما أن يقول القيام جائز أو الجلوس جائز ثم يرى أن الخطبتين واجبة ما أتى بالفعل كله، لأنه كما أنه صلى الله عليه وسلم واظب على الخطبتين واظب على القيام، وكما أنه واظب على الخطبتين واظب على الجلوس بينهما، فلا يصح أن ينتزع هيئة معينة ويجبها على الناس ويشترط عليهم ثم يترك الثاني بالقيام، هذا ما يكون فعل، لا يكون دلالة في الفعل أنه متابعة. إذا أراد التأسي والمتابعة لا بد أن يأتي بجميع صورة الجهل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.